أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الطلاق. الطلاق إيقاع من الأمور التي تقع بواسطة الإيجاب فقط ولا تحتاج إلى قبول. الطرف الذي يتولى الطلاق هو الرجل. الرجل فقط من حقه أن يطلق يعني. وأما المرأة فلا يشترط موافقتها على هذا الطلاق وقبولها مثلا كما في الزواج، لا، وإنما يقع الطلاق حتى لو لم توافق وكانت رافضة للطلاق ما تريد، لكن هذا لا دخل له في صحة الطلاق. فإذا هو يتقوم بالرجل، الطلاق في المطلق يتقوم في هذا الرجل الذي هو الذي يقوم بعملية إيقاع الطلاق، فهو إيقاع كما ذكرنا ما يحتاج إلى قبول. ونقول في هذه المسألة الأولى من مسائل أحكام الطلاق شروط يشترطها في المطلق، على الرجل الذي يقوم بعملية الطلاق يشترط فيه أمور. الأول البلوغ، أن يكون بالغا، يعني إذا كان صبيا مثلا لا يجوز له، لا يمكنه أن يطلق الصبي، لا يمكن للصبي أن يطلق، لا هو ولا يمكن لوليه أن يطلق إذا كان الزواج دائميا. فالشرط الأول هو البلوغ. فإذا كان الصبي مميزا ولم يبلغ 10 سنين هذا على نحو الفتوى أنه طلاقه باطل. وأما إذا بلغ 10 سنين على الصبي المميز، إذا بلغ 10 سنين فهنا نحتاط في هذه المسألة، إذا طلق نحتاط في ترتيب الأثر على هذا الطلاق. فمثلا نحتاط مقتضى الاحتياط أن تبين هذه البنت منه، المرأة تبين منه، ولكن مع ذلك نحتاط، فمثلا لا، ليس من حق هذه المرأة أن تتزوج حتى بعد انقضاء العدة مثلا، وإنما كاحتمال أن هذا الزواج الأول باقي على علاقته، باقي هذه المرأة على علاقتها مع هذا الصبي فلا تستطيع الزواج. على أي حال نحتاط في هذه المسألة، في مسألة الصبي إذا بلغ 10 سنين نطبق. مسألة 1091، يشترط في المطلق أمور. أولا البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي المميز إن لم يبلغ 10 سنين. وأما طلاق من بلغ 10 فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. نحتاط إذا بلغ 10 سنين وطلق نحتاط. الشرط الثاني العقل، أن يكون المطلق عاقلا، فإذا كان مجنونا لا يصح طلاقه. وأما إذا كان مجنونا أدواريا، تمر عليه أدوار يكون عاقلا فيها، هذا يصح طلاقه. أما في دور الجنون فلا يصح طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور جنونه. الثالث الاختيار، أن يكون هذا الرجل المطلق مختارا في أمره، ليس بمكره عليه ولا خجلان، يعني في حكم المكره تضطر بعض الظروف مثلا يستحي يحجل كذا، وفي حكم المكره هذا أيضا هذا طلاق باطل لا يترتب عليه أثر. الثالث الاختيار، فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه، من بحكم المكره وإن تعقبه الرضا، حتى لو رضي بالطلاق بعد ذلك، أو المرة كان مكره وصحيح، ولكن بعد طلق تند موافق على هذا ما فعله، هذا باطل من أساسه. إذا يريد يطلق يطلق مرة ثانية، لكن لا يعتبر، ليس له أثر. الرابع قصد الفراق حقيقة بالصيغة، حينما تصدر منه هذه الصيغة أنت طالق، يجب أن يكون قاصدا لمعنى الفراق، يريد أن يفارق المرأة بها بهذه الصيغة، لا أنه يريد أن ينشئ معنى آخر. هذا القصد يكون لازم يكون موجود، أن يكون قاصدا للفراق. الرابع قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه الغافل، ممن ليس له قصد معتد به، كما لا تصح لو تلفظها لو تلفظ بها في حالة النوم. في هذه الصيغة تلفظ قال أنت طالق في حالة النوم، أو هجلا أو سهوا بالخطأ صدرت منه هذه الكلمة خطأ ما قاصد الحال أو نحو ذلك، هذه كلها لا اعتبار بها. مسألة إذا طلق ثم ادعى عدم القصد إليه، طلق بالشروط اللي سوف نذكرها، ثم بعد ذلك ادعى أنه ما كان قاصد لمعنى الطلاق وإنما قاصد لمعنى آخر، هنا تارة المرأة الزوجة يعني تصدقه وأخرى لا تصدقه على هذه الدعوة. المرأة توافق تقول إيه صحيح، هذا لم يكن قصدها عملية الفرقة والفراق وإنما شيء آخر، فإذا صدقته فيبطل هذا الطلاق ولا يترتب عليه الأثر، وإن لم تصدقه المرأة لا تسمع هذه الدعوة منه، لا تقبل هذه الدعوة، هذه الدعوة لا شيء، طلاق صحيح وماشي أثره. إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه، أنه ما كان قاصد فيه، أو الإكراه عليه، ادعى أنه كان مكرها عليه، جو جماعة وأكرهه تحت الضغط هو صدرت منه هذه اللفظة، فإن صدقته المرأة فهو يعني يبطل الطلاق ولا يترتب عليه أثر، وإلا يعني لم تصدقه المرأة لم يسمع منه هذه دعوة، لا تسمع منه ولا تقبل ويترتب الأثر على الطلاق. مسألة لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة، من الشروط المهمة في الطلاق أن تكون المرأة حال الطلاق طاهرة من الحيض والنفاس، فإذا طلقها حال الحيض أو حال النفاس طلاقها باطل، إلا في ثلاثة موارد نستثنيها. ففي هذه الموارد الثلاثة إذا طلق المرأة في حال الحيض أو حال النفاس طلاقه يكون صحيحا. المورد الأول الزوجة غير المدخول بها، ما داخل بزوجته، مجرد عقد ثم بعد العقد طلقها، حتى لو كان الطلاق حال الحيض يصح هذا الطلاق، يعني كأنما الحكمة في هذا الحكم اللي يبدو يعني للنظر انه الحكمة في هذا الحكم هو انه يشترطون انه ان تكون المطلقة طاهرة حتى يستبرأ من الحمل، يعني نتأكد انه مو حامل، يعني لانه ما دام حائض عادة يعني ولو اكو شذوذ يعني لهذه القاعدة، عادة الحائض يعني الحامل لا تحيض على اي حال. هذا هو الاستثناء الاول، اذن ان لا يكون قد دخل بزوجته، فإذا غير مدخول بزوجته إذن ما عندنا هالمشكلة حتى نحتاط وننتظر أنه تطهر من الحيض ونتأكد أنه مو حامل، لا بعد هو ما داخل. الثانية الاستثناء الثاني أن تكون المرأة مستبينة الحامل، حملها واضح ومعلوم أن هذه مرأة حامل، وحينئذ يصح طلاقها حال الحيض. والاستثناء الثالث أن يكون الزوج غائبا عنها ولا يمكنه أن يستعلم حالها ومضت فترة شهر على الأقل بهذين الشرطين: عدم إمكان الاستعلام، غائب هو ولا يمكنه أن يستعلم حال المرأة، ما يقدر يحصل العلم إنه هذه الآن حائض مو حائض، مو صعبة عليه يعني لأنه بعيد عنها وهي تكتم عليها مثلا ما تقول له، وحتى الحساب هم مو بيده الحساب مثلا ما يتذكر أيام عادتها كذا هم ما يتذكر. فحينئذ هذا الشرط الأول عدم إمكان الاستعلام، والشرط الثاني أن تمضي مدة شهر على مفارقتها. فإذا مضت مدة شهر وهو على هذا الحال حينئذ يستطيع أن يطلق، فحتى لو ظهر بعد ذلك أنها كانت حائض حينما طلقها طلاقه صحيح. فهذه هي استثناءات ثلاثة. مطبق: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد: الأول أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، الثاني أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها، ما معلوم الآن ما مبين هذه حامل هنا ما يقدر يطلقها، فإذا طلقها وهو لم يستبن حملها طلقها حال الحيض ثم بعدين ظهر أنها كانت حامل، هذا الطلاق يكون باطلان. فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي حائض ثم علم أنها كانت حاملا، يعني حينما طلقها بعدين افتهم أنه هذا كانت حامل، حينئذ ما يفيد هذا، وقتئذ يعني وقت الطلاق كانت حامل بطل طلاقها، هذا الطلاق باطل. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك، الأولى أن نراعي الاحتياط في مثل هذه الحالة، صحيح هو الطلاق باطل ولكن نحتاط فنقول بأنه يطلقها مرة ثانية حتى تنقطع العلقة بينهما تماما. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا. الاستثناء الثالث أن يكون الزوج غائبا أو نحوه، نحو الغائب مشكل حاضر بس مشاكل بيناتهم وهذا ما يقدر يوصل لها، يعني مع أنه قريبا مو غائب عنها ولكن لوجود مشاكل ومتطورة ما يقدر يوصل. أن يكون الزوج غائبا أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها، يعني المدار والميزان في هذا الغياب هو أنه منفصل بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر، من حيث الطهر والحيض، هذا هو المدار. إذن موجود وقريب منها يجوز ولكن ما يقدر يستعلم هذا الحال ما يدري، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ وإن صادف أيام حيضها، حتى لو طلقها وكانت حائض طلاقه صحيح بشرطين، ولكن مع توفر شرطين: أحدهما أن لا يتيسر له استعلام حالها، ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية، ما يقدر يستعلم حالها وصعب عليه، حتى ولو من جهة أنه ما يتذكر عادتها يجد تاريخ العادة، أو مثلا ما يقدر يشوف أقاربها وأخواتها ويشوف عادتهن وهذا عادتهن عادة قريبة من عادتهم، هذا هم ما يقدر يتوصل له. هذا الشرط الأول، إذا عدم التيسر الاستعلام. الشرط الثاني ثانيهما أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا، شهر كامل هو يكون منفصل عنها ثم بعدين يطلقها، هذا هو المقدار الواجب على الأحوط وجوبا. وأحوط منه يعني أحوط استحبابا هذا رح يصير مضي ثلاثة أشهر، أن ينتظر أكثر من شهر 3 أشهر يلا يطلق، ولكن هذا مو واجب، ذاك الأول هو الواجب يعني المبني على الاحتياط الوجوبي. ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان، طلقها بدون الشرطين من اللي ذكرناهم الآن، ثم بعدين علم بأنه كان في أيام الحيض، طلاقه كان في أيام الحيض، هنا هذا طلاق باطل. ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها، يعني وصادف الطلاق أيام حيضها، لم يحكم بصحة الطلاق، هذا الطلاق باطل. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض حينما تركها وانفصل عنها وحدثت المشكلة وفارقها كانت حائض، هنا لا يجوز له أن يطلقها إلا بعد أن تمضي مدة يعلم بأنه طهرت من هذا الحائض، وفي حال الطهر يستطيع أن يطلقها، لا أنها وقعت في حيض آخر، مثلا يقطع بعد أسبوع تنتهي العادة، وبعد هذا الأسبوع يطلق مباشرة، مو أن ينتظر ويأخر إلى فد بعد فد 3 أسابيع، بحيث إذا وراها ب3 أسابيع احتمال مرة ثانية تكون جاءتها العادة، فلا يستطيع ذلك، فلا يستطيع أن يطلقها إلا بهذا الشرط، إلا أن يقطع بأنه الحيض انقضى ولم يطرق حيض آخر. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر. ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين. فإذا طلقها بعد هذا الزمان ولم يعلم بأنها كانت حائض، حينئذ يصح هذا الطلاق، ولكن بالشرطين المتقدمين، أنه لا يمكنه أن يستعلم حالها وطلقها بعد مضي شهر على الأقل. وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصورة الثلاث، إذن القاعدة هي عدم إمكان الطلاق في حال الحيض، وهذه الصور الثلاث استثناءات من هذه القاعدة. فالآن نرجع إلى القاعدة الأصلية ونقول فإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث وهي حائض، حال الحيض طلقها، لم يجوز الطلاق، طلاق باطل، أي حتى لو اعتقد أنها طاهرة، ما طول ما متوفر هذه الاستثناءات الثلاث ولا واحد منها، حتى لو كان يعتقد أنها طاهرة وطلقها هذا طلاق باطل. وعكس هذه الصورة، هذه الصورة القبلية كان طلقها وهو يعتقد أنها طاهرة ثم بانت حائض فطلاق باطل. عكس هذه الصورة، طلقها وهي اعتقد انها حائض ثم بانت طاهرة، طلاق صحيح. وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق. مسألة 1094، لا يجوز طلاق المرأة في طهر مواقعة. خلاصة هذه المسألة صحيح، اشترطنا أن تكون طاهرة، ولكن الآن نريد أن نشترط شرطا آخر على هذا الطهر، أن تكون طاهرة ولكن هذا الطهر لم يواقعها الزوج فيه، ما حصل جماع في هذا الطهر، في هذا الطهر اللي انتهت عادتها وجاءها الطهر لم يواقعها الزوج في هذه المدة، يلا يقدر يطلقها. أما لو كان قد واقعها في هذا الطهر فلا يصح أن يطلقها في نفس هذا الطهر، وإنما ينتظر ينتهي الطهر ما تأتي الدورة ثم تنتهي الله يقدر يطلقها. مطبق كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال. هذه المقاربة حتى لو كانت بدون إنزال مني يعني، فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها، لو قاربها في هذا الطهر أو في حال الحائض يحرم مقاربتها ولكنه فعل هذا المحرم، فهنا لا يعتبر هذا الحائض شيئا، وإنما ينتظر لينتهي هذا الحائض ثم تصير طاهرة، ثم بعد الطهر تأتيها العادة مرة ثانية، ثم يأتي الطهر يالله يقدر يطلقها. فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، هذا الطهر الجديد يطلقها فيه بدون أن يكون قد واقعها أيضا في هذا الطهر الجديد. ويستثنى من ذلك الصغيرة اليائسة ابن الاثنين، وكذلك الثالثة راح نضيف لها الحامل المستبين حملها أيضا. ابن الثلاثة نستثنيها من هذا الحكم الأخير، هذا الحكم الذي ذكرناه الآن، وهو أنه اشترط أن لا يطلقها في طهر المواقعة. فذن الثلاثة حتى لو كانت في طهر المواقعة قد واقعها يصح طلاقها. الأولى الصغيرة، طفلة صغيرة يعني التي لم تبلغ، وعرفنا سابقا أنه يحرم المقاربة معها، صحيح يصح زواجها ولكن مقاربتها حرام يجوز، ولكنه فعله، لو فعل هذا الحرام ويستطيع أن يطلقها في نفس هذا الطهر الذي واقعها فيه، هذه وحدة. ثم اليائسة أيضا، المرأة اليائسة ثم بعدين اللي عرفناها أو نعرفها بعدين تعريفها، اللي تبلغ 50 سنة يعني وينقطع الدم عنها. والثالث الحامل المستبين حملها، معروف هذه المرأة صارت حامل حينئذ حتى لو كان قد واقعها في هذا الطهر نفسه يستطيع الطلاق، يستطيع طلاقها وهي حامل. ويستثنى من ذلك عن هذا الحكم الأخير الصغيرة واليائسة، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها ولو طلقها قبل ذلك. هذه الحامل ما كان يدري أنه كانت حامل، لا، قبل استبانة حملها يعني، قبل ذلك يعني قبل استبانة الحمل، هي في الواقع كانت حامل ولكن ما يدرون أنه حامل، فطلقها في طهر المواقعة، ثم بعدين تبين أنها كانت حامل، هنا يكون الطلاق باطل، طلاقها باطل. ولو طلقها قبل ذلك يعني قبل استبانة حملها، يعني بعبارة أخرى قاربها وطلقها في نفس الطهر ثم تبين أنها كانت حاملا، بعد ذلك تبين هذا الطلاق باطل. ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملا بطل طلاقها الأول، بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك، الأولى والأفضل ونراعي الاحتياط، ما نقول باطل كلش وإنما نحتاط، ولو بتطليقها ثانيا، هذا الاحتياط استحباري. وأما المسترابة، مسترابة هي المرأة اللي تكون في سن من تحيض ولكنها لا يأتيها الحيض بسبب أو بآخر، لمرض أو مثلا تتناول دواء معين حبابي أو إرضاع مرضعة لا تحيض، أو في أصل الخلقة هي هالشكل لا تحيض، هذه لا يجوز طلاقها إلا بعد مضي 3 أشهر من مدة الوطأ، حينما يطأها وراء الوطأ 3 أشهر فاصلة يلا يقدر يطلقها. وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض، يعني عادة في هذا السن تحيض النساء ولكن هذه المرأة لا تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا وقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها 3 أشهر. وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر وقعها فيه، هذا الطهر وقعها فيه ثم افترق عنها انفصل عنها فارقها، لا يجوز لم يجوز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. وأما مع الشك ما يدري أنها انتقلت أو لم تنتقل، فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين: عدم تيسر الاستعلام ومضي مدة شهر في المسألة السابقة، وإن انكشف وقوعه في طهر المواقعة، حتى لو بعدين تبين أن هذا الطلاق قد حصل في طهر نفس الطهر الذي وقعها فيه لم تأتها العادة ثم تزول عنها ويأتي طهر ثاني، والطلاق لم يقع في طهر ثاني وإنما في نفس الطهر، مع ذلك يكون الطلاق صحيحا طبعا بهذين الشرطين. مسألة 1095: لا يقع الطلاق إلا بالصيغة الخاصة. الطلاق يحتاج إلى هذه الصيغة الخاصة، بدون هذه الصيغة الخاصة أنت طالق أو زوجتي طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مثلا، غير هذه الصيغة لا تكفي، لا تكفي ألفاظ أخرى ولا تكفي الكتابة أو الأفعال أو الإشارة، لا، اللفظ الخاص. لا يقع الطلاق إلا بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة، أن تعين أنت زوجتي مثلا والمشتملة على لفظ طالق، كأن يقول الزوج مثلا زوجتي فلانة طالق، أو يخاطب زوجته ويقول أنت طالق، أو يقول وكيله زوجة موكلي فلانة طالق، إذا كان أراد أن يوكل في الطلاق هذا الوكيل هالشكل لازم. وإذا كانت الزوجة معينة ما عنده فد زوجة وحدة، ما يحتاج يقول اسمها، لم يلزم ذكر اسمها، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة. الترجمة إلى اللغات الأخرى غير جائزة، لا تكفي. فإذا واحد ما يعرف عربي هنا يوكل شخص يعرف عربي ويطلق لذاك باللغة العربية، وإذا التوكيل هم أيضا ما موجود، عاجز عن التوكيل، لا يوجد وكيل، هنا يستطيع الترجمة، مو مثل الزواج مباشرة يقدر، حتى لو كان يقدر يوكل هناك قلنا له مو واجب التوكيل، تقدر تترجم وتقولها بلغتك، بينما هنا لا، هنا يكون يوكل من يعرف العربية، ثم إذا فقد حينئذ ينتقل إلى الترجمة. ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة، بما يرادف يعني يساوي نفس الصيغة، أنت طالق بلغة أخرى إنجليزية مثلا أو غيرها، هذا مو كافي من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، إذا كان قادرا على أن يوقعه بالصيغة العربية ما يجوز له. وأما مع العجز عنه عن اللغة العربية ما يقدر، وعدم تيسر التوكيل أيضا، لا يعرف عربي ولا يعرف ولا يقدر يوكل، فيجزي إيقاعه بما يرادفها، ما يرادف العربية بأي لغة كانت ترجمة يعني. ويشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين، هذا أيضا من الشروط مهمة، إنه حال إنشاء الطلاق وإيقاعه يجب أن يكون هناك شهود اثنين. إحنا في الزواج لم نشترط الشهود، السنة يشترطون أن يكون في الزواج شهود، أما نحن لا نشترط في الزواج الشهود، ولكننا نشترط في الطلاق أن يكون شهود عدول ذكور اثنين، يكونون مجتمعين في آن واحد يستمعون هذه الصيغة من هذا الرجل في نفس الوقت، مو هسه واحد يسمع وبعدين مرة ثانية يجي، لا في نفس الوقت بمحضر عدلين رجلين عادلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء. مسألة لا يصح طلاق المستمتع بها المرأة المعقودة عقد مؤقت ما تحتاج أصلا إلى طلاق، هو الطلاق العقد المؤقت ما يحتاج إلى طلاق، ينتهي هو بنفسه بانتهاء المدة، إما أن تنتهي المدة أو يهبها الرجل المدة المتبقية يهبها للمرأة، حينئذ انتهت العلاقة بينه وبينها، تبدأ تحسب العدة من ذاك الزمان، من زمان وهبها المدة تحسب العدة. لا يصح طلاق المستمتع بها بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بدله لها، بأن يقول الرجل وهبتك مدة المتعة، ولا يعتبر في صحة البدل الإشهاد، ولا يجون شهود ويشهدون أنه بدل المدة، ولا خلوها من الحيض والنفاس. عدة الطلاق، هنا نذكر ابتداء أنه أكو ثلاث طوائف من النساء لا تجب عليها عدة، ما تحتاج إلى عدة. الطائفة الأولى الصغيرة، والثانية اليائسة، والثالثة غير المدخول بها. هذين ثلاثة ما يحتاجن لمن عدة مباشرة، مجرد أن يطلقها تقدر تتزوج مرة ثانية. مسألة لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها، حتى لو كان قد دخل بها وإن كان هذا الفعل محرم، ولكن حتى لو فعله لا يجب عليها أن تعتاد إذا طلقها. وكذلك اليائسة، وهي التي هذا تعريف اليائسة هنا في مسألة العدة، هذا تعريفها، سابقا عرفناها اليائسة وكان هناك اختيار إلى آخره، هنا لا ما عندنا اختيار، وإنما اليأس في حساب العدة 50 سنة، وهي التي بلغت 50 سنة قمرية وقد انقطع عنها الدم ولا يرجع عوده لكبر السن، ولا تتوقع ولا تحتمل أن يعود لها هذا الدم مثلا، وذلك لأنها كبرت وصارت كبيرة. هذه هي اليائسة، هذه لا تحتاج إلى عدة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق. وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، حتى لو كانت مرأة كبيرة مو صغيرة، ولكن ما دخل بها زوجها مجرد أجرى العاقة ثم طلقها، هنا لا تحتاج إلى عدة، إلى عدة، إلا إذا دخل ماؤه في فرجها. المني ماء الرجل، يعني المني إذا دخل في فرج هذه المرأة ولو بدون عملية إدخال، هذه أيضا يجب عليها أن تعتاد، بالرغم أنه ما مدخول بها ولكن يجب عليها أن تعتاد، إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه بأي وسيلة كان يدخل المني إلى خرج المرأة، هذه يجب عليها أن تعتاد، فإن عليها العدة منه، العدة منه. مسألة إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها، زوجته المدخول بها ومن بحكمها، هذه المرأة سواء كان دخل بها أو لا، ما دخل بها ولكن كما ذكرنا الآن دخل المني في فرجها، هاي بحكم المدخول بها، فإذا طلقها يجب عليها أن تعتاد، يجب عليها العدة، العدة طبعا غير الصغيرة واليائسة، وجبت عليها العدة. الآن نريد أن نقول مقدار العدة كم، إيش قد تعتاد، فنقول تارة تكون المرأة حائلا مو حامل، وأخرى تكون حاملا، عدة الحامل هي أن تضع حملها، فإذا طلقها وبعد يوم يومين وضعت الحامل هذا وانتهت العدة تقدر تتزوج مباشرة. وأما إذا كانت حائلة مو حامل، هنا هذه على قسمين: تارة تكون الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من 3 أشهر، وهذه هي المرأة الاعتيادية عادتها كل شهر كل هذا يجيها الحيض مرة واحدة، هذه المرأة الاعتيادية. وأخرى لا، مرأة غير اعتيادية، وهي أن تكون الفاصلة بين حيضتين أكثر من 3 أشهر. فهذه المرأة الأولى اللي الفاصلة بين حيضتين يعني الطهر الواقع بين حيضتين أقل من 3 أشهر عدتها 3 أطهار، 3 قروء بتعبير الآية، يعني 3 أطهار. يعني في هذا الطهر الذي طلقها الرجل يعتبر هو الطهر الأول، ثم تأتيها العادة، ثم يأتي الطهر الثاني، ثم تأتيها العادة مرة ثانية، ويأتيها الطهر الثالث. فبمجرد أن تحيض هذا وانتهت العدة، يعني الدم الثالث هو الذي يحقق انتهاء العدة. هنا نريد أن نقول ملاحظة، وهي أنه لو طلقها ثم مباشرة بعد الطلاق حدثت لها العادة، تفاجأت بهذا الخبر وحالتها النفسية وكذا وصارت يعني جاءتها العادة، هذه أيضا تعتبر هذا اللي طلقها بها من حسب طهر كامل حتى لو كان لحظة بتعبير الفقهاء، لحظة ثم بعدين جاءتها العادة، هذا أيضا يعتبر طهر كامل. فمجرد جاءها الدم تنتظر الدم الثاني ثم الدم الثالث تنتهي العدة. هذا بالنسبة إلى المرأة الاعتيادية. أما بالنسبة للمرأة الغير الاعتيادية التي يكون طهر الفاصل بين حيضتين أكثر من 3 أشهر، تلك المرأة عدتها 3 أشهر، نطبق. وعدة الحامل وعدة غير الحامل التي اللي قلنا على قسمين، على القسم الأول التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من 3 أشهر، 3 أطهار. هاي 3 أطهار خبر لقوله وعدة مبتدأ والخبر 3 أطهار، هذا هو الخبر. فإذا عدة يعني عدة المرأة الاعتيادية اللي هي غير حامل 3 أطهار، 3 قروء بتعبير القرآن. ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظتان طهرا واحدا، هذا الطهر الذي يفصل بين عملية الطلاق والعادة هذا أيضا يعتبر طهر كامل حتى لو كان لحظة واحدة، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث كما وضحنا. مسألة: المطلقة الحامل، هذا النوع الثاني من النساء الحامل، عدتها مدة حملها، يعني مدة الحامل، انتهى مدة الحامل انتهت العدة. ولا نشترط أن تضع الحمل بصورة طبيعية، ولد كامل، لا لا مو إلا ولد كامل، حتى لو سقط جنين وسقط هذا هو انتهت العدة، حتى لو علقة كان علقة وأجهضت المرأة فألقت به هذا انتهت العدة مالتها. فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطان ما يفرق، حتى العلقة ولو كان بعد الطلاق بساعة، هذا وضع الحامل حتى لو كان بلحظة بساعة وراء الطلاق بيوم يوم ما يأثر، انتهت من العدة رأسا تقدر تتزوج مجرد أن تولد وتضع حملها. ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة. هذا شرط مهم، انه هذه الولادة اذا كانت ولدت فهذا الولد يلحق بصاحب العدة وهو الرجل، يعني بعبارة اخرى ان تكون ولادتها شرعية، الحمل بهذا الولد حملا شرعيا. واما ان كان الحمل غير شرعي، يعني كأن تكون هذه المرأة زنت، هي متزوجة وزنت في أثناء زواجها يعني، ثم طلقها زوجها، والحمل الآن اللي قاعد تضعه حمل ليس عائدا لزوجها وإنما لهذا الزاني، يعني بعبارة أخرى ما إلى أحد، هذا ما يعتبر أصلا هذا الزاني هو أبوه. على أي حال هاي لا تنقضي عدتها بمجرد وضع الحامل هذه الزانية، وإنما تنتظرها إما أن تكون عدتها بالأقراء أو بالشهور. عدتها بالأقراء إذا كانت مرأة عادية اعتيادية، يعني الفاصل بين حيضتين أقل من 3 أشهر تعتد بالأقراء. وإذا كانت مرأة غير اعتيادية الفاصلة أكثر من 3 أشهر تعتد بالشهور. ولكن نطبق، ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة، يعني يعتبر في أن الحامل عدتها وضع حملها يعتبر ويشترط الحاق الولد بذي العدة، يعني يمكن أن نلحق الولد بذي العدة، هذا الحمل حمل شرعي فيمكن إلحاقه بزوجها يعني. فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا، وهذا الولد لا يلحق بذي العدة بهذا الرجل، لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه من هذا الرجل. بس شلون لا عاد تخرج من العدة؟ بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور على ما فصلنا. مسألة 1100، إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما. إذا مرأة كانت حامل بطفلين يعني توأم، وتأخر الطفل الثاني عن الطفل الأول فتفاصل أفروه طولت كم يوم كم جوز شهر أكثر، الزمان هو وضع الطفل الأخير، الطفل الأخير هو يعتبر أنه انقضت عدتها، لا أنها مثلا واحد يتخيل أنه وضعت الطفل الأول صدق عليها أنها وضعت حملها، لا لا، يصدق وضع الحامل بوضع تمام الحامل كلها، الطفلين كنت وضعها يلا تسمى وضعت حملها فانتهت عدتها، فيجوز حينئذ لها الزواج مرة ثانية. إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما، الطفل الأخير منهما، والحمد لله رب العالمين.